ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. استمرار المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري للأسبوع الثامن، والأمم المتحدة تعرب عن صدمتها لمقتل 10 لاجئين بالخرطوم. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 1,900,000، وعبور 14,000 لاجئ سوداني إلى أفريقيا الوسطى. وزير الخارجية الأمريكي يصل جدة ومباحثات بشأن السودان، واستمرار توتر الأوضاع في الجنينة وكتم بدارفور. الإمداد الدوائي في جنوب دارفور يكفي لأسبوعين، وإضرابات في بورسودان والقضارف احتجاجا على عدم صرف المرتبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء إلى جدة لمناقشة جملة من القضايا من بينها الملف السوداني. وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أن بلينكين سيواصل الجهود مع السعودية لوقف القتال في السودان. وأكدت الخارجية الأمريكية والسعودية أنهما تتواصلان بشكل يومي مع وفدي الجيش والدعم السري في جدة لتسهيل المساعدات الإنسانية. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري في الخرطوم صباح الأربعاء للأسبوع الثامن، وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات أسلحة ثقيلة في الخرطوم وأمدرمان وسط تهليق للطائرات الحربية. وتعرضت منطقة أبو آدم جنوبي الخرطوم لقصف لساعات طويلة عصر أمس مع سقوط قذائف ورصاص عشوائي. وشنت قوات الدعم السري هجوما على مصنع اليرموك للتصنيع الحربي، وتضارب الأنباء بشأن السيطرة عليه. كما اتهمت الجيش بالقصف الجوي والمدفعي لمنطقة المستودعات في جبرة. ويوم الثلاثاء قتل 2 من المواطنين برصاص أفراد من الجيش إسر مقاومتهم نهب هواتفهم في الثورة الحارة 59 بأم درمان. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين منذ اندلاع الحرب إلى 1,439,000 شخص، وأشارت المنظمة في تقرير إلى ارتفاع عدد اللاجئين إلى 477,000. وفي الأثناء شهدت المعابر الحدودية مع مصر أوضاع إنسانية حرجة بسبب تقييد إجراءات الدخول. من جهة أخرى اكتملت الترتيبات لترحيل 300 من الأطفال فاقدي السند من دار المأجوم بالخرطوم إلى المدينة الاجتماعية بمدني. ازدادت الأوضاع الإنسانية سوءا في الجنينة بسبب استمرار استباحتها وحصارها من قبل الميليشيات. وكشف ناشطون عن مساعي لتدخلات أممية من أجل إجلاء مئات الجرحى، وأشاروا إلى وفيات كثيرة في صفوف مرضى الفشل الكلوي والحوامل بسبب توقف جميع المستشفيات. من جهة أخرى زار وفد من الإدارة الأهلية والغرفة التجارية بولاية وسط دارفور نيالة بغرض التنسيق لانسياب السلع وترتيب إغاظة المتضررين بالجنينة. قال الحزب الشيوعي إن الحرب أوصلت الاقتصاد للهاوية وأن الموسم الزراعي مصيره الانهيار. من جهة أخرى تواصل انقطاع الإمداد المائي في شنبات وعدد من أحياء بحري منذ 53 يوما. وفي الأبيض اتهم مواطنون الدعم السري بالاعتداء على فريق مهندسين أثناء ذهابه لإصلاح محطة كهرباء جنوب الأبيض يوم الثلاثاء. من جهتهم أدان محامو الطوارئ حصار جزيرة توتي وطالبوا الدعم السري بفتح الممرات الآمنة.
وصل مساء الاثنين الفوج الثاني من مصابي مدينة كوتم بولاية شمال دارفور إلى المستشفى الجنوبي بالفاشر. وكشفت مصادر من كوتم لراديو دبنجا أن نزوح عدد كبير من المدنيين إلى منطقة حشابة في الاتجاه الشرقي للمدينة بسبب الهجوم من ميليشيات مسلحة على المدينة. وأشارت إلى أن الوضع لا يزال متوترا بالمدينة مع تردد أنباء عن هجوم للمسلحين على متن مواتر تجوب الطرق بين كوتم والفاشر. من جانبها قالت اللجنة الشعبية لأبناء كوتم بولاية شمال دارفور إن وفدا برئاسة المدير التنفيذي يضم طاقم طبي مصحوبا بقوة مشتركة من حركات الكفاح المسلحة سيتحرك إلى كوتم لإجلاء الجرحى. وأضاف في هذا الخصوص:
في نزوح كبير جدا من مدينة كوتم إلى الاتجاه الشرقي لمنطقة حشابة والنزوح بكميات كبيرة لأن تم السيطرة على يعني عدد من المناطق، وهنالك جرحى وهنالك قتلى والوضع مأساوي. عدد من الناس تم إجلاءهم إلى مدينة الفاشر الجرحى، وجزء منهم إلى مدينة منليد.
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن صدمته وحزنه أن مقتل 10 لاجئين في هجوم الخرطوم. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تقريد على تويتر يوم الثلاثاء إن كل المدنيين في السودان في خطر، وأضاف يجب إسكات البنادق إذا أريد إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة. واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مركز إيواء لاجئين كنغوليين بجنوب الخرطوم مما أدى لمقتل عدد منهم. جدد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان تأكيد الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام. ورهن رئيس مجلس السيادة خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود يوم الثلاثاء نجاح منبر جدة بضرورة التزام من أسماهم بالمتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإخلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن عبور نحو 14 ألف لاجئ سوداني إلى أفريقيا الوسطى جراء الحرب. فقال منسق الشؤون الإنسانية في أفريقيا الوسطى محمد أجويا للصحفيين في جنيف يوم الاثنين إن الحرب أدت إلى توقف الحركة التجارية عبر الحدود مع السودان. قالت بيثة اليونت هامس إن مكتب دعم حماية المدنيين في البيثة يواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان والحماية في السودان. وأوضحت في تعميم صحفي إن مسؤولين حقوق الإنسان يوثقون حاليا عشرات الحوادث التي ارتكبتها أطراف النزاع. من جانبه كشف مفوض اللاجئين الأممي بإقليم دارفور أن نزوح 200 ألف شخص بدارفور ولجوء 98 ألف إلى تشات وأفريقيا الوسطى جراء الحرب الحالية. وحذر المفوض من فشل الموسم الزراعي في حال استمرار الحرب مما يتسبب في وفاة مدنيين. قالت الدكتورة صحيبة محمد مبارك وزير الصحة المكلف بالإنابة بولاية جنوب دارفور إن المخزون الدوائي في الولاية لا يكفي لمدة أسبوعين. وقالت في مقابلة مع راديو دبانغا إن الوزارة تمكنت من استئناف العمل في 4 مستشفيات بنيالة بنسبة 100%، وهي المستشفى التعليمي والتخصصي والمستشفى التركي ومستشفى الوحدة، بجانب تشغيل 6 مراكز مع مراعاة التوزيع الجغرافي. ونبهت إلى أن أبرز التحديات تمثل في توفير الترحيل والإقاثة والحوافز للعاملين، مؤكدة عدم صرف المرتبات حتى الآن. وأضافت في هذا الخصوص
بالنسبة للموقف موقف الصحة عموما، قدرنا نحن نستعيد الخدمة من جديد في كل المستشفيات، وذلك بعد الأحداث الأخيرة أدت إلى خروج معظم المؤسسات الصحية. من ضمن المؤسسات المستشفى التخصصي وضم قسم الكلى وقسم المسالك البولية وقسم بالنسبة للمخزون الدوائي ظاهر للأسف الشديد ما بكفي أزيد 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 من 10 يوم تحديد.
دخل العاملون في ولاية البحر الأحمر في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو. وقال الحسن كنا رئيس لجنة المطالبة باستحقاقات العاملين لراديو دبنغا إنهم عقدوا اجتماعا مع الوالي يوم الاثنين ولم يتوصلوا لأي نتيجة. من جهة أخرى خرج مستشفى القضارف عن الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء جراء إضراب الأطباء والكوادر الطبية والعاملين. من جهته قال وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي إن الحرب كبدت الاقتصاد السوداني خسائر تقدر ب 3.4 مليار دولار. وأضاف الحسن كنا في هذا الخصوص
فنحن الليلة لمينا العضوية الأساسة مرشحنا أن نحن نكون في اللجنة، ورينا أمضى الحصل وإيه الخيار، بقى المقترح أنه الناس تضرب فعلنا إضراب مفتوح من الليله. المعلمين حضروا معانا الاجتماع، لكن المعلمين عندنا لجنه برا، ان احنا ولجنه المعلمين حضرنا مع بعض، فنحن الليله باعتبارنا كنا جاهزين على النعلم.
وصلت دفعات جديده من النازحين القادمين من الخرطوم مساء الاثنين الى سنار ليتجاوز العدد الكلي للنازحين في الولايه الى 56,000 نازح. وقال عبد الرازق أبو بكر وهو أحد النازحين من حي مايو بالخرطوم أن النازحين قادروا منازلهم في مختلف أحياء الخرطوم بسبب تزايد القصف المدفعي، وأشار إلى وصول 8 شاحنات محملة بالركاب مساء الاثنين بجانب وصول أكثر من 1,000 خلال اليومين الماضيين تم توزيعهم على المدارس. وأوضح أنهم يفترشون الأرض ما أدم توفر الرعاية الطبية للمرضى منذ وصولهم، وطلب بتحسين السكن وتوفير الفرشات ودورات المياه. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا ذات قدام من مايو فترة المشاكل كلها نحن قاعدين، يعني ما عندنا مشكلة ضربات من بعيد، لكن الفترة الأخيرة دي كلنا نسمعها أكثر حاجة نسمعها مرق والانسلة بالحزام ده، لأنه كان في ضربات شديدة ليه وما مسكان، يعني دي الناس طلعت كلها بسبب القصف ده، يعني في قصف شوي بالمدافع بشنو ما عارف، يعني المنطقة ما في اشتباك يعني مباشر، لكن القذائف تجي من بعيدة.
اعتمدت وزارة الصحة مع أحد الدليل الأزرق للأمراض السارية بالجزيرة للقيام بعباء معمل ستاك، وأشارت الوزارة أيضا إلى تفعيل معمل الصحة العامة بولاية البحر الأحمر كمعمل صحة عامة لتشخيص الوبائيات وللترصد المعملي للأمراض. وكشفت وزارة الصحة الاتحادية حاجة النظام الصحي لأدوية مرضى الأورام والسرطانات والأدوية المنقذة للحياة والطوارئ والأدوية المخدرة بجانب أدوية أمراض وجراحة القلب وأمراض وجراحة الجهاز الهضمي وذراعة الأعضاء. قال حافظ إسماعيل رئيس المنظمة الأفريقية للعدالة إن فقدان الممتلكات والوظائف الموارد من أكبر الآثار المتوقعة للحرب، مشيرا إلى تقدير أولي للخسائر بأربع مليار جنيه وإنها مرشحة للزيادة في حال استمرار الحرب. وأوضح خلال مخاطبته ندوة إسفيرية لمجموعة سودانية مهتمين أن الموسم الزراعي محدد بالضياع مما يؤدي إلى مجاعة نهاية العام الجاري، وأكد ضرورة بحث المعالجات اللازمة لأوضاع الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب، ودعا لدراسة القضية وطرح الخيارات اللازمة والتعاطي مع الجهات الإقليمية والدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا مسكت المنطقة الصناعية بحري بس على الأقل الناس اللي حيفقدوا وظائفهم هيكونوا ما أقل من 100,000، وديل كلهم ورام أسر، ديل حيلقوا وظائف من وين؟ دي كلها هتكون تبعات، بالإضافة لأنه واحد بيكون فقد بيته وعربيته ووظيفته هيبدأ كيف؟ يعني دي كلها قضايا بري كرونيك، يعني هتستمر معانا لفترة طويلة جدا.
شهدت مدينة الفاشر هدوءا في الأوضاع الأمنية بعد التوقف التام لإطلاق النار بين طرفين الصراع، كما هطلت أمطار غزيرة في المدينة صباح الثلاثاء استمرت لمدة ساعة، فيما شهدت مدينة نيالا بجنوب دارفور أمطار غزيرة استمرت لساعات. وناشدت مبادرات شبابية حكومة شمال دارفور بتوفير المزيد من الخدمات الطبية للمستشفى، كما طالب العاملون بالدولة حكومة الولاية بصرف رواتب مارس وأبريل ومايو. الخبر الأخير في النشرة: يعاني سكان ولايات دارفور من شح في المواد الغذائية نتيجة للحرب الدائرة. وقالت المواطنة سلوى آدم لراديو دبنجا من نيالا إن غلات الأسعار وعدم توفر المواد الغذائية بالسوق ينذر بكارثة، وأشارت إلى أن العاملين بالدولة لم يصرفوا مرتبات شهري أبريل ومايو. من جهة أخرى تشهد مدن ولايات دارفور تذبذب في إمدادات التيار الكهربائي، وقالت مواطنة من الفاشر لراديو دبنجا إن التيار الكهربائي يشهد عدم استقرار وانقطاع لفترات طويلة بجانب انقطاع شبكة الهواتف المحمولة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو،
بوكان خلاف. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، وربنا يعم السلام في ربوع السودان الحبيب إن شاء الله. الاسم صهيب مبارك محمد أحمد عز الدين، أخصائي نساء والتوليد والوزير وزير الصحة المكلف بالإنابة. بالنسبة للموقف موقف الصحة عموما، الحمد لله بفضل الله قدرنا نحن نستعيد الخدمة من جديد في كل المستشفيات، وذلك بعد الأحداث الأخيرة أدت إلى خروج معظم المؤسسات الصحية. من ضمن المؤسسات عندنا المستشفى التخصصي وضم مستشفى الكلى ومستشفى قسم الكلى وقسم المسالك البولية وقسم العظام، وذلك نسبة لوجود العسكر حوالي المستشفى وإصابة الخزان بتاع المياه. لكن الحمد لله بفضله تم جلب خزان آخر أو وتصليح الخزان القديم لأنه أصابته بأعير نارية. الحمد لله تم استعادة الجسم وتشغيل الجسم من جديد، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بالنسبة للمستشفى التعليمي اللي هو المستشفى الثاني، الحمد لله تم إعادة الخدمة لديه، وذلك بعد خروجه بفترة، وأيضا نسبة لوجود وجود العسكر حوالي المستشفى وإصابة أغلب الأجسام بدانات من الخارج. الحمد لله الكوادر الطبية يعملون بجهد وبروح تطوعية وروح إنسانية عالية جدا في ظروف صعبة شديد، لا يوجد لديهم إعاشة، لا توجد لديهم أي حوافز، لا توجد لهم أي شيء. يعني نحن الحمد لله بمجهوداتنا نحن بمبادرتنا نحن قدرنا نقدر نوفر لهم بس حق الوجبة، لكن كل الكوادر بتجي برجلينا وبترجع برجلينا، ودي مشاكلنا نحن بنسعى في أو تحدياتنا نحن عايزين لها حلول. بالنسبة للقسم الكلى ماشي 100% الحمد لله، المحاليل متوفرة بالنسبة له، الكوادر شغالين بسعة استيعابية 100% وبروح حماسية عالية جدا، الحمد لله المخزون الدوائي بالنسبة للكلى متوفر. أما بالنسبة للإمداد الدوائي العام في ولاية جنوب دارفور، صراحة المخزون بسيط شديد، لا يكفي سوى لمدة أسبوعين أو 10 أيام. بالنسبة لمستشفى الولادة، المستشفى الجديد للأسف الشديد تم سرقته كامل قبل الافتتاح وتدميره، لكن نحن مشغلين المستشفى القديم، مستشفى الوحدة، مستشفى التركي، كلهم بيستقبلوا حالات ولادة وشغالين الحمد لله 100%. الحمد لله الطوارئ في ظل الظروف الصعبة شغالين 100% وتواجدهم متوفر. الوزارة ما قادرين نفتحها، لكن مناوبين من المستشفى، يعني كل الإدارات تحولت، بالتحديد قسم الطوارئ وقسم الطب العلاجي تحول للمستشفى، احنا لنا مكاتب وشغالين بندير العمل من المستشفى التعليمي. بالنسبة للمستشفى التركي تم إجلاء كل الأتراك إلى الخارج، والمستشفى ليس لديه أي طاقم طبي، لكن الحمد لله بمبادرتنا نحن قدرنا نشغل المستشفى. وزعنا الأخصائيين جزء في المستشفى التعليمي وجزء في المستشفى التخصصي بجداول متقنة ومحكمة، والحمد لله كل الأجسام، نساء وتوليد، جراحة باطنية، أطفال، عظام، عيون، كل الأجسام شغالة في التركي بنسبة 100%. فالحمد لله هسه المراكز المستشفيات الشغالة بنسبة 100%، المستشفى التعليمي، المستشفى التركي، المستشفى التخصصي بكامل أجسام، ومستشفى الوحدة جنوب. بالنسبة للمخزون الدوائي زي ما قلت، والله للأسف الشديد ما بيكفي أزيد من 10 يوم بالتحديد. بالنسبة للمشاكل والتحديات اللي بتقابلنا، صراحة نحن بنمر بظروف صعبة شديد، خاصة كل العاملين معتمدين اعتماد كلي على المرتبات، وللأسف الشديد ما في مرتبات، فالكوادر بتعاني معاناة كاملة من مشكلة الحوافز والنسريات، بالإضافة للإعاشة، بالإضافة للناس ديل يعني. فنحن عملنا خطة تشغيلية كاملة لمدة 2 شهر لأربع مستشفيات، واترفعت للوالي، ومنتظرين الرد عشان نقدر نضمن استمرارية الخدمة في ولاية جنوب دارفور، خاصة ان كل الكوادر الهسة موجودة شقالة بدعم. في دعومات بسيطة الحمد لله من سابق، الحمد لله لتشغيل مستشفى واحد، لكن ده ما بيعني ان شنو الخدمة، نحن نضمن استمرارية الخدمة 100%. ايضا بجهدنا قدرنا نفتح مراكز صحية في 6 مراكز في أحياء مختلفة على الصعيد الجغرافي، عشان تعمل لنا تغطية كاملة للمراكز وتقلل لنا اللود على المستشفيات، خاصة إن إحنا في ظروف حروبات، يمكن يكون المريض ما قادر أو المستفيد ما قادر يصل المستشفى، وبالتالي ممكن يتلقى الخدمة العلاجية في أقرب مركز صحي حسب الوضع الموقع الجغرافي بالنسبة ليهم. نحن بنناشد كل منظمات، كل الجهات الداعمة إنه تحاول تدعمنا بكل السبل وكل الحاجات الممكنة والمتاحة. الحمد لله نحن يعني تلقينا خبر جميل إنه في إمداد دوائي وصل بورسودان، لكن ما قادرين يوصلوه لجنوب دارفور نسبة للمشاكل الحاصلة من الخرطوم للأبيض لكل الجهات، نسبة لخروج المطارات أو قفل المطارات، نسبة المشاكل الموجودة في الأبيض وفي كل الولايات. فنحن هسه حاليا بنسعى وبنناشد كل الجهات القادرة إنها تقدر توصل لنا حصة جنوب دارفور للولاية.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الأولى من برنامج من جهة أخرى، برنامج الغرض منه أن يكون منبر للرأي والرأي الآخر، مساحة حرة للجميع للتعبير عن آرائهم وإدارة حوار هادئ لا يشيطن الطرف الآخر. موضوع اليوم في برنامج من جهة أخرى يدور حول الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، والجدل الدائر حول دعم الجيش من عدمه في وقت تقف فيه شرائح عريضة من المجتمع السوداني موقف المتفرج، وكل همها هو النجاة من القصف العشوائي المتبادل من الجهتين. ضيوف الحلقة: الكاتب المهتم بالعلاقات الدولية وشؤون الدفاع الأستاذ خالد الطاهر.
انشغال الجيش بالتجارة والسياسة خلته يعتمد على ميليشيا الدعم السريع في المهام اللي بتطلب قوات مشاة.
والناشط الحقوقي صادق عيسى حمدين.
الإجابة المباشرة إنه أنا ما واقف مع الجيش، وده لا يعني إنه أنا واقف مع ميليشيا الدعم السريع.
ومن اليمن الكاتب السوداني الأستاذ عادل الأمين.
يعني إحنا عايزين أصلاً نزيل رؤية المشروع الإخوان المسلمين، هل هو أشخاص ولا عبارة عن رؤية ومشروع بتبنى له جيش عقائدي؟
فأهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. منذ بداية الحرب ألقى كل من الجيش والدعم السريع كل منهم المسؤولية على الطرف الآخر في بداية الحرب وتوجيه الضربة الأولى. على وسائل التواصل الاجتماعي جرت العديد من الاستبيانات، وشاركت أنا شخصيا في واحد منها على منصة تويتر. يقول سؤال الاستبيان: من المتسبب في الحرب؟ هل هي الحرية والتغيير، الجيش، الدعم السريع، أم تنظيم الإسلاميين المعروفين بالكيزان؟ شارك في الاستبيان يعني مجموعة تفوق 1000 مشارك، وكانت النتيجة أن 38% قالوا الكيزان هم من أشعل الحرب. يأتي بعدهم مباشرة قوى الحرية والتغيير كمتسبب في الحرب بنسبة 25%، والدعم السريع في المرتبة الثالثة بنسبة 20% كمتسبب في الحرب، وآخر متسبب في الحرب حسب الاستطلاع هو الجيش السوداني بنسبة 16%.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما هي خلفيات وأسباب الحرب التي كانت متوقعة منذ زمن طويل بين الجيش والدعم السريع؟ الكثير من القضايا العالقة منذ بداية الثورة بحسب الأستاذ عادل الأمين من اليمن هي التي مهدت الطريق للحرب. نستمع للمساهمة المسجلة التي أرسلها لنا من اليمن عن طريق الواتساب.
السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. حول موضوعكم عن الجيش السوداني، طبعا الموضوع ده شائك ومعقد شديد، لكن أنا عندي بعض التساؤلات لازم نسألها للناس عبر هذا المنبر، تتعلق بأنه إذا نحن عايزين أصلا نزيل رؤية مشروع الأخوان المسلمين، هل هو أشخاص ولا عبارة عن رؤية ومشروع بنى له جيش عقائدي لسنة 1989، وحدث ما حدث عبر الوصول كان بحارب السودانيين في الهوامش ويسبب آلام كثيرة للناس. إذا نحن نظرنا للجيش نفسه القدامنا جنرالات ديل مرتبطين طبعا ديل بنشاط اقتصادي إقليمي ودولي مفضول مع الشركة القابضة المصرية والمخابرات المصرية، هم الجنرالات الخمسة دي بتاع اللجنة الأمنية دي، ومعهم اثنين في مصر صلاح بوش وأبن يوف. والكلام ده ذكروا على إبراهيم المنصور، وأتمنى أنكم تقروا رسالتي يوم في راديو دبنجا. أما الدعم السريع ده مرتبط عضويا بالأمارات، معه الناس قحط نفسهم وبيبقى الصراع ده صراع إقليمي دولي ما مهتم بقضية السودان وفدرة السودان وسيادة السودان وجغرافية السودان والبشرة في السودان. أنا بتمنى دائما إنه الناس تطرح البدائل الواعي. طبعا أي ثورة المفروض تستفيد من النشاط التراكمي لما قبلها. أنا أعتقد إن اتفاقية نيفاش الأساسية بتاعت دستور 2005 دي هي وضعت جبنة أساسية لسلام شامل في كل السودان، لكن أفسدوها ناس المؤتمر الوطني يعني بإصرار على البغاء في السلطة بدون ما يكون عندنا أي برنامج بديل. بعد ما توفى الترابي وقال فيهم ما لم يقول مالك الخمر، طلع مشروع عنده مشروع أي كلام، الناس كلهم شاهدوا في برنامج الشاهد على عصر في الجزيرة. يبقى الصراع ده صراع صفري ما عنده أي غيره، اللي هو بيدمر في الخرطوم زي ما دمر أطراف السودان. نحن نبحث عن البدائل الواعية، نشوف وين كان في دولة وكان في دستور وكان في برنامج وطنية وتخاطب جزيرة الأزمة السودانية. جزيرة الأزمة السودانية معروفة هي غياب الفيدرالية. أول من طالب بها الجنوبيين من بدري جدا لحد ما مشوا ما في زال احترم الفيدرالية ولا خلاها تستمر، حتى لما ظهر في شكل الحكم الأقليمي اللامركزي باتفاقية أديس أبابا دستور 1974 وقوانين 74. دي كانت المنصة الثابتة ممكن يرجع لها الناس كلهم الآن، يرجعوا الحكم الأقليمي اللامركزي القديم. لما تتبني الدولة والمؤسسات المدنية الجيش بيكون سهل، لأنه ما كان في مؤسسة أصلاً لحد الآن عشان نحن نقدر نحاسب الجيش ليش الجيش وصل الحضيض وليش في حاجة اسمها دعم سريع وليش في حاجة اسمها حركات مسلحة. أصلاً الدولة خريت ولم تعد جملة وتفصيل يعني المؤسسات الغذائية، المؤسسات المدنية، المؤسسات الخدمية، المؤسسات الإنتاجية. أنت عايز تبدأ دولة من الصفر، عشان كده نقول نستعمل المرجعيات، يعني نشوف المرجعيات اللي اتجاهلوها الناس في الثورة دي يسبب في تدمير البلد يعني. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج من جهة أخرى وموضوع الحرب ودعم القوات المسلحة في هذه الحرب. ضيفي الثاني في البرنامج الأستاذ الصادق عيسى حمدين، الذي يرى بأن الجيش بتركيبته وقيادته الحالية هو جيش إسلامي مؤدلج وليس جيش قومي. صادق زيك، مرحبا بك.
عليكم السلام. عليكم السلام إبراهيم، كيف الحال؟
عشان نكون مباشرين ونخش في 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 يعني في لب الموضوع، انت 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 معمنو في الشغلانة دي، يعني في الحرب دي الدعم السريع بجاي والجيش بجاي، وانت انت شايت وين؟
والله يا اخو سؤال في ظهره واضح انه سؤال بسيط جدا، لكن اذا تعمقنا وفككنا سؤالك ده ما افتكر الاجابه تكون مع او ضد فيما يتعلق بانت مع الدعم السريع والثنائيه اللي انا قاعد اطلق عليها، ثنائيه الدعم السريع والجيش وكذا.
نعم.
لكن انا بعتقد انه قبل الخوض في المساله دي في حقائق لو سمح لي زمن البرنامج اوضحها. يعني انا وبعتقد معي ناس كتار جدا ودي حقائق، يعني انه ما في الجيش على الاطلاق ما قام باي انقلاب عسكري كمؤسسه عسكريه فنيه او بالمعنى الحرفي لكلمه جيش، يعني ما حصل الجيش ده قام بانقلاب على الاطلاق. والمساله بتاعت التغلغل السياسيين والاحزاب السياسيه في 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 المؤسسه العسكريه ما بدت كأول انقلاب عمل 1958 أو 18 فبراير، أقصد نوفمبر 58، هي المزلة بدت 57 لما الصاغ عبد الرحمن كبيدة قام بمحاولة انقلاب وطبعا فشلت، والسبب كان الضباط الأحرار في مصر نقوص الزعيم أسري في 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 ربع شعار والخطبة الانتخابات الوحدة مع مصر، لكن في النهاية زي ما الأسر انحاز للاستغلال ودعاة الاستغلال من حزب الأمة والأحزاب.
نعم. يعني تعرف الرجعة للتاريخ دي ما مشوشة جدا، يعني الناس هسه أمام سؤال واضح وحاضر. المؤسسة العسكرية قاعدة دي واضح إنها هي قاعدة في لب العملية السياسية من بداية الاستقلال، والناس بيقولوا إنه الأساس هم المشوا جابوهم ودخلوهم جوا المعترك السياسي، وإنقلاب الجبهة الأخير والثلاثين سنة اللي قضوها دي برضو ما كانت استثناء. دي وصلتنا هسه للواقع الراهن ده، انه في جيش الناس بيعتقدوا انه ده جيش كيزان ما دارين يدعموه.
اوكي دي حقيقه.
طيب.
لا كلامك ده حقيقة، لكن أنا استدعيت التاريخ والسرد التاريخي ده لأنه عشان أجاوب على السؤال ده، إنه أنا لا أستطيع إنه أقول لك أنا مع الجيش. أنا لما أقول أنا مع الجيش معناه أنا ما فاهم ال- 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 الجيش ده تم اختراقه من حزب والحزب بس الجيش قاعد يأتمر بأوامر الحزب، والحزب أنا بصده هو الجبهة الإسلامية القومية.
نعم.
فأنا ما ممكن أجيب مع 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 حزب أنا أصلاً على طرفين نقيض معه يعني. فأنا ما يعني أنا رغم إنه أنا دار أقول لك إنه ما في محايد في قضايا الوطن، يعني برضو ما حقدر أقول لك أنا محايد، لأنه هذا السؤال اللي أنا بعتقد إنه عدمي، لأنه من البديهي إنه أي مواطن يجيب مع الجيش بتاعه.
نعم.
في مواجهة أي ميليشيا وكده.
نعم.
لكن عشان للتعقيدات الكثيرة دي، وإن الجيش مختطف من حزب يعني أضر بالحياة السياسية السودانية وأضر بالسودان كقطر أو كوطن لمدة 30 سنة، ووقف عائق أمام ثورة عظيمة شهد العالم بعظمتها، أنا أفتكر إنه ما الإجابة المباشرة إنه أنا ما واقف مع الجيش، وده لا يعني إنه أنا واقف مع الميليشيا الدعم السريع، لكن بفتكر إنه بستند على مقولة أفضل ما في الحرب وقفة، إنه الحرب تقيف.
نعم.
والناس تقعد، أيوة الناس تقعد مش في تفاوض، يعني التفاوض ده هو لوقف الحرب فقط، إنما تقعد في دائرة مستديرة تحاور وتناقش القضايا الأساسية اللي بتسبب الإشكالات دي كلها، وتخاطبها بكل شجاعة، يعني ما ترحل أي قضية وترجيها، كل القضايا اللي بتسبب المشاكل دي مفترض تناقش بكل شجاعة، من ضمنها إعادة هيكلة الأحزاب نفسها.
نعم. طيب ايوه بكون موضوع ثاني، لكن الناشط الحقوقي الاستاذ الصادق عيسى حمدين، يعني الناس ممكن يكون عندهم ترف يناقشوا حاجات كثيره ثانيه، لكن هسه في اللحظه دي ما احنا عندنا احتمالين، الثوره دي كانت ماشيه كويس والناس شافوا الافق انفتح امام حكومه مدنيه وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان، وبعد ذلك حصل الشد والجذب بين الطرفين ديل، بين الجيش والدعم السريع ادى لحرب. في ناس بيقول لك إذا 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 الناس ما دعموا الجيش معناها الدولة السودانية بشكلها المعروف ده هتنهار، وده يعني تمزق السودان، ويعني الأطراف الطامعة كل دول يجي يخط يده على غنيمة من الغنائم حقتنا الكثيرة من مواردنا وكده. من جانب آخر يقول لك إذا يعني دعمت الدعم السريع السودان هيتحول لمملكة بدوية، يعني ده الخيارين يعني، فالناس بيشوفوا، في ناس طبعا بيشوفوا افضل الخسارات، في ناس بيشوفوا شنو، في ناس انت شايف الحاجه كيف يعني، المستقبل شنو الصراع ده اذا اتحسم للطرف واحد من الاثنين؟
والله يا اخي انا شايف المستقبل انه الاجابه المباشره لسؤالك انه الجيش ده هو اساسا عظم ظهر اي دوله وراس وعمود خيمه لاي دوله، يعني اذا الجيش ده انهار مع ما اخذنا على الجيش اذا انهار أكيد الدولة خلاص طبعاً بالتبعية بتنهار يعني، لكن اتخاذ موقف وطن واضح من الحرب دي هو أصبح ضرورة يعني، ما خيار يعني يضع المواطن السوداني في موقع المفاضلة وترف الخيارات يعني إنه بين ثنائية الدعم السريع وكده، لكن في النهاية الدعم المباشر للجيش بتكوينه وتركيبته دي أنا أفتكر إنه هو الدعم لتنظيم وأضر بالسودان وأضر بالحياة السياسية، والتنظيم ده اقتلعته ثورة، والقرار قرار شعب إنه ما عنده وجود في المشهد السياسي، خلاص موضوع وجوده ده الشعب قال كلمته.
نعم.
أنا شخصياً برأي إنه الناس تقعد والحرب دي تنتهي الليلة قبل بكرة، لأنه هو بيقول لك لا منتصر في الحرب، لكن في النهاية في خسائر في الحرب. والحرب دي أنا أفتكر إنه تسميت إنه دي حرب عبثية، والحرب عبثيتها تتجلى في إنه يقتل يسرق أرواح المواطنين
المدنيين،
أيوة وتحصل لهم صدمات نفسية وتدمر ممتلكاتهم، فما في حرب عبثية، ما هو أي حرب بترتب نتائج، يعني أنت نحن الليلة النظام السياسي والاكتشافات التطبيقية والنظرية وغيره وغيره اللي نعبيها دي كلها ما هو جات نتيجة حرب،
يعني أنا لما أدعم الاتجاه إنه الحرب دي تجيب ونقعد في حوار مش تفاوض، نقعد في حوار ونناقش القضايا المصيرية، كان دائما القضايا المصيرية بيحلوها باتفاق الحد الأدنى، يعني ما في قضية مصيرية بيحلوها باتفاق الحد الأدنى، ده عبارة عن تغطية النار بالعويش. يعني أنا شخصيا يعني بتمنى الليلة قبل بكرة بدي تنتهي.
نعم.
ده واحد. اثنين، هي الحرب دي مش عبثية إنما حرب إجرامية، لا بد إنه كل من تسبب فيها يتقدم للعدالة.
نعم.
يعني ما في تسوية بدون عدالة.
نعم كلامك.
عشان ما نخش تاني في عشان ما نخش يا أستاذ إبراهيم في مسألة السلام السلبي اللي عايشين فيه من 56 قول أو 55 لحد يوم الليلة، يعني احنا دائما عايشين في سلام سلبي بنتظر باعث عشان الشرارة تنطلق، نقطة الشرارة دي بدون ما نناقش القضايا الأساسية والأسباب والمسببات نبدأ تاني في حرب جديدة.
نعم.
المسألة دي لابد إنه التنظيمات السياسية رغم رأينا فيها لابد إنه تجيب وقفة صلبة وصلدة وتناقش الأمور بجدية كاملة وما ترحل أي أزمة نرجع بها مؤتمر دستوري ولا غيره ولا غيره، الناس تصل لاتفاق شامل عشان ينهي أسباب الخلاف.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
خلافا لما ذهب إليه الأستاذ صادق عيسى، يرى ضيفنا التالي الأستاذ خالد الطاهر بأن الواجب والمنطق يحتم الوقوف خلف الجيش في هذه الحرب، ولكن مع الكثير من التحفظات. أستاذ خالد مرحبا بك.
نحن تحفظاتنا على الجيش السوداني كثيرة، ربما كان أهمها أنه انشغل منذ الاستغلال بالسياسة والحكم وتدبير الانقلابات، ثم أنه منذ انقلاب الإسلامويين في 89 بقى عند الجيش مصالح اقتصادية وانشغلت قيادات العليا والوسيطة بالتجارة والبزنس. المهم انشغال الجيش بالتجارة والسياسة خلته يعتمد على ميليشيا الدعم السريع في المهام اللي بتتطلب قوات مشاة، لدرجة انه حراسة المنشآت العامة بما فيها قيادة الجيش نفسه كان بتولى الدعم السريع.
نعم.
كويس. في نفس الوقت كانت ميليشيا الدعم السريع بتجنز عشرات الآلاف من الأجانب وبتضخم عتادة تسليحا وبتستورد السلاح، بيتمدد نفوذ المالي، وده كله كان بمباركة وكمان تواطؤ من قيادة الجيش الحالية.
نعم.
تصور انه تعداد الميليشيا دي ضاعف اكثر من 10 مرات قياسا بوضع يوم سقوط البشير، ودي كلها مسؤولية بتقع على على الطغمة العسكرية المسيطرة في السودان هسي، البرهان وشلته. كويس.
طيب هسه نعمل شنو؟
طبعا نعم، بس انا جايك لانه نعمل شنو، انا جايك للسؤال ده. طبعا حميتي فكرته كانت ويمكن ما زالت انه يأسس دولة آل دقلو او ما اصطلح على تسميته جمهورية الكدمول، وانا هنا ما بعرض بيلبسوا الكدمول من السودانيين،
لكن المسألة يعني دي ما فيها مبالغة يا خالد، يعني النوايا حميت. نعم.
شواهد كثيرة، شواهد كثيرة، كلنا كنا بنشوف في الوسائط العشرات الآلاف اللي بيمنحوا الرقم الوطني وبيستخرجوا أوراق ثبوتية سودانية. كويس. وهم يعني ببساطة بيتكلموا الفرنسية مثلا، يعني جايين من وين؟ يعني في السودان منو اللي بيتكلم فرنسي غير الناس اللي قاعدين في الخرطوم وبيمشوا المركز الصحافي الفرنسي يعني.
نعم.
فأنا بعني بجمهورية الكدمول بالضبط المواطنين بتاع تشاد ونيجر ومالي وكاميرون، والعايزين ينشئوا إمارة عبر للحدود من المحيط الأطلسي للبحر الأحمر وببعد إثني. كويس. خليك من إنه الجيش شغال بيزنس وما زال بيستأثر ب 82% من حجم اقتصاد الدولة وحوالي 70% من ميزانية الدولة السنوية لو كان راجعت الأرقام بتاعة 2021 لقيت إنه ميزانية الجيش كويس بما فيه الدعم السريع طبعا
نعم.
كويس 2.2 مليار دولار في حين إنه الميزانية الكلية لجمهورية السودان هي كانت في حدود 3.4 مليار دولار
نعم.
70% كان من الموارد بتمشي للجيش. خلينا من إنه غير إنه شغله بالبزنس إنه قيادة الجيش هذا الجيش بتتلقى أوامر من المصريين. فدائر أقوله إنه غاية مصيبتنا في جيش الهنا بتاعنا متلتلة.
طيب.
اللهم أجرنا فيها لكن رغم ده كل ما في عاقل يا أستاذ إبراهيم بيتمنى هزيمة هذا الجيش على علاته وعلى تحفظاتنا عليه إنه يتهزم على يد ماليشيا هو الرباها وهو الدعاء لأنه ببساطة اندحاره وهزيمته من قبل الدعم السريع يعني ببساطة تفكك الدولة السودانية
نعم
وأرجع لك تاني للسؤال التبسيطي أنت مع منو الدائرة يقولوا إنه نحن لازم نقيف مع الجيش بس وقوفنا ده ما كارت بلانش وقوف مشروط بخروجه من السياسة والاقتصاد ومشروط بخروج معسكراته من قلب المدن والمناطق السكنية كويس ومطلبنا الأساسي إنه الحرب العبثية دي المفروض تقيف الليلة قبال بكرة
نعم أستاذ خالد أنا قاطعك يعني معليش أسمح لي
نعم.
يعني القوى المدنية خلاص والسياسية ومنظرات يعني سميها القوى المدنية الموجودة دي ما هي ما عندها يعني قوة بتفرض بها تاني شروط الجيش ده أصلا يعني إذا انتصر حقيقة حيسوي الحاجة الدائرة يعني ما حيسمع كلام مدنيين ولا حيقعد يديهم حاجة تاني عطية هيبة بتاع الديمقراطية فأنت شايف الحاجة دي كيف
أنا شايف إنه في انعدام للتعقل وانعدام للرشد وانعدام لأدنى إحساس بالمسؤولية عن كل أطراف القتال ده
نعم
كويس عشان كده أنا بقول إنه لو يعني في ظروف زي دي إنه يعني القاعدين في سدة الحكم غير راشدين كويس ما رحب تدخل الأمم المتحدة تحت الفصل السابع لأنه ببساطة لا ولاية لغير الراشد نحن ما راشدين نحن كسودانيين ما راشدين ودي بتقع يعني المسؤولية بتقع على المجتمع الدولي كويس إنه يدرجنا كويس تحت الشعار responsibility to protect المسؤولية مسؤولية الحماية
طيب سريع مع إنه الزمن خلاص ضايقنا لكن هل تعتقد إنه تدخل تحت البند السابع أو يعني فرض الحماية بالقوة كده ده هل حتنجح في النموذج السوداني ده قبل يعني في حتات كثيرة ما نجحت فيها
والله أنا شايف إنه ممكن تنجح لو اتوفرت الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي كويس لأنه ببساطة من مصلحة المجتمع الدولي والإقليم إنه الصراع ده ينطفي إنه نرى الصراع ده تنطفي
نعم.
لأنه حيشكل تهديد واسع جدا لكل الإقليم وللعالم عشان كده المفروض يجيف ونحن ما راشدين خلاص خلي يجوا ناس راشدين يجوا يتولوا أمرنا
نعم طيب عندك نص دقيقة تختم فيها كلامك ده تلخصه بشكل كويس
نص دقيقة بغايته نحن اتكتب علينا كشعب سوداني إنه ندفع الثمن مرتين مرة لتسمين وحش ميليشيا الدعم السريع وندفع الثمن مرة ثانية للقضاء عليها والرصاصة والقنبلة اللي بتطلق الدعم السريع والرصاصة والقنبلة اللي بتطلق الجيش السوداني هي من حرمال
الشعب السوداني
فقر الشعب السوداني الله المستعان بس الله المستعان
شكرا لك كثير أستاذ خالد الطاهر كاتب ومهتم بالعلاقات الدولية وشؤون الدفاع كنت ضيفنا في برنامج من جهة أخرى شكرا لك كثير أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى خصصناها للحرب والجيش السوداني شكرا لكل الذين تواصلوا معنا عبر الواتساب ولضيوف هذه الحلقة الذين تكرموا بالحديث عبر هذا البرنامج، وحتى حلقة أخرى لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاعها عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرف X.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف ناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5. ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نغادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامساً الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلاً تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.